بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كتاب ربنا القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب الله القرآن آخر الكتب نزولا والمهيمن على ما سبقه من الكتب المنزلة على الرسل. كتاب الله الذي نزل بالحق وجاء بالصدق، كتاب الله عز وجل الذي ضمن الله عز وجل حفظه وبقاءه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كتاب هذه الأمة الخاتمة، فاختار الله لها النبي الخاتم، واختار لها الكتاب الخاتم، فنسبت إلى القرآن فهي أمة القرآن، ونسبت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. واختار الله عز وجل لها القبلة التي هي الوجهة التي ارتضاها الله أن تكون لعباده المؤمنين ولأوليائه الصالحين، الكعبة الشريفة، فاختار الله عز وجل لها هذه الوجهة وهداها إليها وظل عنها من سبق، فأيضا نسبت هذه الأمة إلى هذه القبلة، فهم أهل القبلة لأن الله عز وجل جعل الكعبة هي القبلة، فهذه هي الأمة المباركة، وهذه هي خير الأمم، لأن كتابها خير الكتب، ورسولها صلى الله عليه وسلم خير الرسل، وقبلتها أيضاً هي القبلة الخير، فكانت هذه الأمة خير الأمم. ولما كانت بهذه الكيفية وأعطيت هذه الكرامة، كان مقابل ذلك عظم المسؤولية، وهي الشهادة على الناس. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، فإن الله عز وجل جعل هذه الأمة شاهدة على الناس، فقال الله عز وجل: مخبرا عن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم علينا في قوله عز من قائل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والأمة كما قلت شاهدة على الناس، فيوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون شهيدا علينا، وعندما يأتي الأمم كلها وتقف بين يدي الله ويؤتى بجهنم، يؤتى بها ولها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك، 49,000,000,000 ملك يجرون النار. فإذا ما جيء بها إلى أرض المحشر وزفرت زفرة، فإذا بالبشرية كلها جاثية على ركبها، والكل يقول: اللهم سلم سلم. في ذلك الموقف العظيم الرهيب يؤتى بالأمم ويؤتى بالرسل، فإذا بالرسل يسألون من قبل ربهم: هل بلغتم ما أمرتم به؟ فيقولون: نعم، أنهم بلغوا. ثم تسأل الأمم: هل بلغكم الرسل؟ فإذا بالذين كفروا ماذا يقولون؟ يقولون: لا، ما بلغونا وما جاءونا. ظناً أن هذا التكذيب سوف ينفعهم وسوف ينجيهم من تلك النار التي رأوا أنهم لا يطيقونها ولا يستطيعون تحمل حرها وعذابها. فيقول الله عز وجل للرسل: من يشهد لكم أنكم قد بلغتم أممكم؟ من يشهد لكم؟ فيقول الرسل: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتأتي هذه الأمة لتشهد، فيسألهم الله عز وجل: هل تشهدون أن نوح وأن لوط وأن عاد وأن هود وأن صالح وغيرهم من الأنبياء بلغوا أممهم؟ فإذا بهذه الأمة تقول: نعم. فتتعجب تلك الأمم ويقولون: يا رب، لم يكونوا معنا فكيف يشهدون علينا؟ فإذا بهم يجيبون بهذا الجواب: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا في الكتاب الذي أنزل عليه أن هؤلاء الرسل قد بعثوا في أممهم وأن أممهم كذبوا بهم، فنشهد بذلك. فيقبل الله عز وجل شهادته. هذا الأمر أيها الإخوة له ارتباط عظيم بالآية التي بين أيدينا، والآيات التي نقرأها ونقف معها في سورة البقرة، المقطع من هذه السورة المتعلق بهذا الحكم العظيم الذي هو أمر القبلة، آيات في هذه السورة الكريمة عن هذه القضية، تحويل القبلة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس في المدينة 16 شهراً كاملا، ثم أمر بالتحول إلى الكعبة. هنا في هذا الحكم كانت هذه الآيات تبين ما دار في المدينة النبوية من معترك فكري عقدي بين المؤمنين وبين اليهود والمنافقين، ظهر فيه أول ما ظهر أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن الله عز وجل يؤيد أولياءه، وأنه لا يتخلى عنهم. فتبين نصر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتبين من خلال أيضا تلك الآيات شيء من أسماء الله وصفاته وما له من صفة العلم والإحاطة، وما له سبحانه وتعالى من كمال الحكمة والتدبير، وتبين أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه من حسن الأدب وكمال التلقي والخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل وعدم مجاوزة الأمر الرباني له. وتبين صدق المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وما خالفوا أمره، وتبين من خلال تلك الآيات كيف كان سبقهم على من بعدهم في كمال الاتباع والاقتداء وعدم الشك والريب والقبول التام لما يأتي من عند الله عز وجل، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تبين مكر أهل الباطل وفساد عقولهم وفساد تفكيرهم وخبث طويتهم، وكيف يكيدون للإسلام وأهله، وتبين مدى ما في صدورهم من البغض والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأمته. وتبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منه أن يبلغ وأن يأمر، وأن هذه قضية أساس في حياته صلى الله عليه وسلم. فمع كفر هؤلاء ومع عنادهم ومع باطلهم ومع كيدهم، إلا أنه كان بين ثنايا هذه الآيات توجيه من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الحق وأن يأمرهم بأن يعودوا إليه وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل. وهذا يعطي دلالة على أن الإنسان لا ينسى أبداً مع أي أحد أن المطلوب أن يدعى وأن يكرر هذا الأمر حتى تقام الحجة ولعلهم يرجعون. كل هذه الأمور استعرضتها تلك الآيات، والفائدة عظيمة لهذه الأمة في عبر تاريخها لأن اليهود باقون وأهل الكتاب باقون، وسوف يبقى ما ذكر الله عز وجل عن اليهود ما داموا يهودا، وأن ذلك هي أفعال، وأن هذه هي أفعالهم وتصرفاتهم، وهذا موقفهم من المؤمنين. وكذلك يبقى النصارى بهذه الخلال التي ذكرها الله ما دام أنهم باقون على أنهم نصارى، فالله عز وجل أخبرنا بذلك. ومن هنا نعود إلى ذلك الأصل الحق، لئن أظهرت الآيات صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تعاملوا مع خبر السماء على أنه حق، كان أهل النفاق واليهود يظهرون شيئا ويبطنون أشياء، فالله عز وجل يظهر ما أبطنوه ويجلي ما تآمروا عليه في ظلمة الليل وفي داخل الدور. وإذا بالمؤمنين يصدقون خبر السماء لأنهم تيقنوا أن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق. والله عز وجل أخبر أن هؤلاء باقون على هذا الأمر. وهنا يأتي: هل نحن نتعامل مع القرآن على أنه هو الحق ومن ثم نقف ما يأمرنا به مع كل أحد متيقنين، لأن الله عز وجل قال ذلك وأمرنا بذلك وأن هذا هو الحق واليقين؟ فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن طال الجدال والحوار فيما بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والمنافقين، وبعد أن استفرغ الجهد من النبي صلى الله عليه وسلم في حوارهم وفي نصحهم وتذكيرهم وفي وعظهم وفي بيان الباطل الذي هم عليه وفي إقامتهم على جرائمهم وجرائرهم التي فعلوها، بعد أن تبين ذلك كله وإذا بهم باقون على الحق. وليتأكد الصحابة رضوان الله عليهم وتزداد الطمأنينة في قلوبهم عندما قال الله لهم قبل آيات نزلت بفترة من الزمن في بداية هذه القضية قول الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن هؤلاء الذين يحرفون كلام الله هؤلاء لن يقبلوا حقا. فعندما جاء هذا الحدث وحصل ذلك الحوار وجليت تلك المواقف ازداد أهل الإيمان طمأنينة، ليس بعد شك ولكنه زيادة اطمئنان بعد يقين، فعلموا أن هؤلاء لا يقبلون الحق. فهنا بعد أن دار ذلك كله يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق الألف واللام هنا هل هي للجنس أي جنس الحق، أو أن الألف واللام هنا لشيء معلوم وهي للعهد؟ فمن قال من المفسرين أن الألف واللام للعهد أن المقصود الحق من ربك أي القبلة التي وجهت إليها يا محمد هي حق من عند الله، فلا يؤثر عليك كلامهم ولا تتردد ولا يحصل في نفسك شيء مما أثاروه. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد؟ الجواب لا، ولكن المراد ماذا؟ المراد التثبيت، ولكن المراد ماذا؟ المراد مخاطبة الأمة في شخصه صلى الله عليه وسلم. لا تترددوا، أمر القبلة من عند الله فلا يغركم قولهم، لا تلقوا أسماعكم لما يقولوا، لا تلتفتوا إليه، لأن هذا الأمر جاءكم من عند الله، والله عز وجل هو الحق، ولا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالحق. إذن هذا من المفسرين من قال أن الألف واللام إذا قلنا للعهد أن المقصود بها هو أمر القبلة، أمر القبلة. الحق أيضاً من العلماء من قال أن الحق المقصود به للعهد الحق من ربك، أي أن الحق الذي هو أمر القبلة موجود عندهم عند أهل الكتاب، لكنهم كتموا وغيروا. فإذا هذا إذا قلنا أن الألف واللام هنا للعهد. ومن قال أن الألف واللام للجنس فيقول المقصود بالحق هنا أي أن كل ما جاء من عند الله فهو حق، وكل ما خالف ما جاء من عند الله فهو الباطل. فإذن ليس يصبح الأمر خاص بأمر القبلة، وإن كان أمر القبلة يدخل فيه، لكنه يصير المقصود أمر القبلة وغيره. فالصلاة من عند الله إذن هي الحق، الصوم جاء من عند الله إذن هو الحق، الزكاة شرعت من عند الله هي الحق، الحج شرعه الله هو الحق، القبلة شرعها الله هي الحق، وهكذا. فيكون الحق من ربك أي أنه ليس هناك حق، ليس هناك شيء يوصف بهذا الوصف الحقانية إلا شيء جاء من عند الله أو شيء وافق ما جاء من عند الله. فليس هناك حق يأتي من عند غير الله، واضح؟ فيصبح الحق مرده إلى الله، فأي شيء إن جاء من عند الله فهو حق، وأي شيء جاء من عند غيره لا يمكن أن نصفه بالحق ولو اجتمع الناس كلهم عليه، حتى ماذا؟ حتى نرجعه إلى الحق الذي جاءنا من عند الله، فإن وافقه فصار حقاً لأجل موافقته لما جاء من عند الله، وإن خالفه فلا يوصف إلا بوصف واحد ما هو؟ الضلال، لأن الله قال وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هذا شأن المؤمنين، وهكذا يتعاملون مع الأمور، ولذلك لا يقبل أبداً ولا يتعامل بهذا مؤمن أنه يريد أن يعرض شيئاً مما جاء من عند الله على ما جاء من عند غيره ليثبت أنه حق، فهذا لا يفعله مؤمن، بل ما جاء من عند غيره هو الذي يقاس على ما جاء من عند الله. الحق من ربك، ومن ربك هنا فيها خصوصية، الله رب كل شيء وخالق كل شيء، ولكن هذه الإضافة فيها تشريف وتكريم ورفعة وتقريب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تثبيت له، فربك هو الذي شرع لك هذه القبلة، فلذلك لا يتصور بعد هذا الخطاب أن يكون في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تردد في قبول شيء يأتيه من عند ربه. ثم أيضاً اسم الرب وما يحتويه من معنى التربية والعطاء والمنة والعطف والرحمة، فكل هذه أمور إذن هي تعطي جانب التشريف والكرامة، هذا من جهة، جانب التثبيت والقبول من جهة أخرى، فلذلك لا يكون عند هذا الإنسان أدنى تردد بعد ذلك. وهذه أمور يا إخوة حقيقة نتعلمها، كيف نخاطب الناس، وكيف تستطيع أن تقنع الآخرين، وكيف تصل إلى قلوبهم وإلى مكمن التأثير فيهم. الله عز وجل وهو العلي الكبير، الله سبحانه وتعالى وهو الخلاق العظيم، يخاطب عبيده بهذا الخطاب ويرفع من قدرهم ويكرمهم ويتولاهم. لذلك نجد أن هؤلاء الذين خوطبوا بهذا الخطاب كانوا صادقين مع ربهم عز وجل، يتقدمهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولنا نحن عندما نقرأ كتاب الله نتلمس هذه المعاني، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين ويدخل في ذلك كل مؤمن، ولذلك من الأدب المطلوب أنت تقرأ القرآن أن تستشعر أن الله يخاطبك بهذا. فلذلك عندما يتلمس الإنسان هذه المعاني كم يجد في قلبه من الفرح، كم يجد في قلبه من الشرف، كم يجد في قلبه سبحان الله العظيم من التكريم، وأن الجليل سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين، فهذا يزيد القلب يقينا وطمأنينة وثباتا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللا هنا لا الناهية، فهو نهي، لا تكونن من الممترين، فيدخل كل أنواع التردد من الوهم والشك والظن، وهي مراتب للتردد في النفس. لا يكن في صدرك أي شيء من هذا التردد، لا وهما ولا شكا ولا ظنا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشك والوهم والظن في قضايا الإيمان يخرج الإنسان من الدين، لا يتردد الإنسان في أمور الاعتقاد والإيمان. فلا تكونن من الممترين، لا تكن منهم. وهذا يدعونا سبحان الله، يقرر عقيدة الولاء والبراء وعقيدة أن المؤمن يعلن إيمانه في مقابل من كفر بالله عز وجل. وكما قلت لا تكونن من الممترين، لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا، ولكن قال علماء التفسير أن المراد من هذا النهي زيادة تثبيت له صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أضاف أن ذلك فيه توجيه لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة عندما يأتيها يأتي هذا الخطاب وتعلم أن الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهي من باب أولى أن لا يكون هذا فيها، وأن يجتهد الإنسان. من هنا يا إخوتي، أعلى ما يسعى له المؤمن وهو يقرأ كتاب ربه عز وجل ليعرف وليعلم ربه سبحانه وتعالى، ليصل إلى هذه النتيجة وليصل إلى هذه الثمرة، أن الله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق، وأن الحق لا يكون إلا من عنده. هذه هي الثمرة. متى ما استقرت في قلبك واطمأنت نفسك لها وتعاملت مع كل أمورك وفقها، فاعلم أنك على خير عظيم. متى ما صرت إذا سمعت قال الله انتهى كل شيء في نفسك وكل تردد، ومتى ما سمعت حكم الله أحجمت وأعرضت عن حكم كل أحد سواه، فاعلم أنك على خير. ومتى ما وجدت أنك أردت أن تفعل الشيء وإذا بنفسك لا تطاوعك للفعل حتى تسمع حكم الله، فاعلم أنك على خير. واعلم أن وإذا كانت نفسك إذا سمعت أي حكم لا تجد برد الطمأنينة حتى تسمع مع ذلك الحكم ما يؤيده من قول الله، فاعلم أنك على خير. هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. إذا سمع قول الله لا يتجاوزه ولا يجد الطمأنينة إلا عندما يسمع كلام الله. من كان كذلك والله فليعلم أنه أوتي ما هو خير من الدنيا وما فيها وعشرة أمثاله وأكثر، إذا أعطي هذا وإذا وجد هذا في قرارة نفسه ويتعامل وفقه. الحق من ربك، الحق من ربك. ما في كلمة إذا قيل له قال الله قال بس الناس يقولون كذا، قيل له الله يأمر بكذا قال ماذا عرف الناس عادة الناس. هذا إشكال، وإشكال كبير. الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا واضح. أي ضلال أوضح من هذا الضلال؟ واضح؟ فلذلك هذه الآية العظيمة على قصر كلماتها لكنها ذات شأن كبير عظيم، وأصلت أمراً جليلاً كبيراً وهو هذه العقلية. ولذلك عناية القرآن بأمر التفكير وأمر الفكر وأمر العقل عندما يبنى على هذه الأصول: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله قال أننا سوف نبعث بعد الممات، إذن نقول هذا حق، والله سيكون، والله سيكون. لماذا؟ لأن الله قال، والله لا يقول إلا الحق. إذن وهكذا تتعامل مع كل خبر جاءك من عند الله. لذلك تصديق خبر السماء هو الأصل الأصيل في قضية الإيمان، تصديق خبر السماء الحق من ربه. إذن هذه الآية الكريمة التي أصلت هذا الأصل العظيم لكي يكون ماذا؟ لكي يكون فيه أي يا محمد اترك جدل هؤلاء، لا تشغل نفسك، ما حصل قامت الحجة به، وما بينت يا محمد فقد برئت ذمتك بين يدي ربك، أقمت عليهم الحجة، وبعد ذلك لا عذر لهم، إن قبلوا فهو الحق، إن لم يقبلوا فهم إلى النار. اتركهم، يتركهم لماذا؟ اتركهم لتعود إلى ماذا؟ إلى الأصل الأعظم. ما هو؟ أن تعود إلى نفسك وإلى أمتك وإلى أصحابك. لأجل ماذا؟ لأجل أنت تنطلق في ماذا؟ في عمل الخيرات. ليس شغلك الدائم هو هذا المعترك، وإنما هناك شغل أعظم وأهم، فإنك خلقت لأجل ماذا؟ لأجل أن تعبد الله. وهؤلاء أصحابك خلقوا لأجل ماذا؟ أن يعبدوا الله. فلا يعني يلهيكم هؤلاء بهذا الصراع والجدال الذي يطول بدون فائدة، فقد علمت أنهم وأخبرك الله أنهم لن يؤمنوا، فالعبرة أنه بين الحق لعلهم يرجعون، وحتى تقام عليهم الحجة، ثم ماذا؟ ثم ارجع إلى المقصود الأول، وهو ماذا؟ أن تفعل الخيرات، أن تعبد الله، أن تكون حياتك عامرة بطاعة الله عز وجل. فيأتي التأكيد ابتداء على أنه ارفع يدك عنهم، فيقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل، أي لكل أهل ملة، للعموم، وجهة، الوجهة هنا مثل القعدة والجلسة، فقيل المقصود القبلة، أن لكل أمة قبلة، وقيل لكل أمة وجهة بمعنى أن لهم تشريع خاص بهم، وقيل الخطاب هنا للأمة المسلمة: ولكل وجهة، بمعنى أن أهل الأرض باعتبار مكانهم من الكعبة سوف يكون لكل منهم وجهة غير الجهة الأخرى. مثلا من كان في جهة مشرق الكعبة، إذن هو سوف يصلي إلى أي اتجاه؟ اتجاه الغرب، ومن كان في الغرب سوف يتجه باتجاه الشرق، ومن كان في الجنوب سوف يتجه باتجاه الشمال، ومن كان في الشمال سوف يتجه باتجاه الجنوب. فمن ينظر إليهم قد يرى أنهم مختلفين، ولكل وجهة هو موليها، أي بمعنى أنه وإن كانت الصورة الظاهرة الاختلاف إلا أنه ماذا؟ المقصود الاتحاد، لأنهم يريدون جهة واحدة وهي الكعبة الشريفة القبلة. إذن إما أن نقول ولكل وجهة، المقصود لكل أمة، أن الخطاب الأول أنه عموم الأمم، فتكون الوجهة هنا إما المقصود القبلة وإما المقصود التشريع، ومنهم من خص من التشريع الصلاة، أي لكل أمة تشريع في كيفية صلاتهم. وإن قلنا الخطاب لهذه الأمة أي المقصود جميع المسلمين وموقعهم من الكعبة، فإنه يقتضي عند الصلاة أن يظهر في عملهم اختلاف، فإن هذا الاختلاف لا يؤثر، فإن هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن المقصود النية وهي التوجه إلى الكعبة الشريفة. ولكل وجهة هو موليها، هو موليها، هو إن قلنا على أن الخطاب لعموم الأمم هو موليها، إما أن يكون الضمير عائد إلى نفس الأمة، وإما أن يكون الضمير عائدا إلى لفظ الجلالة الله. هو موليها بمعنى أنه هو الذي اختارها لنفسه، سواء كانت قبلة حق أو باطل، أو وجهة حق أو باطل. وقيل أن الضمير يعود إلى الله، هو موليها بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يشرع للناس أمر القبلة، وليس لله عز وجل قبلة في الأرض إلا الكعبة، وأن هذا هو تشريعه، وأن من لم يصلي إليها فإنما أن بمعنى أنه لم يهدى للقبلة الحق. ولكل وجهة هو موليها، والمعنى كما قلت المعنى العام أنه يا محمد لن يقبلوا منك فيتجهوا معك إلى الكعبة اليهود، ولن تقبل منهم بعد أن جاءك أمر ربك بأن تتجه إلى الكعبة، لن تقبل منهم فتصلي إلى بيت المقدس، لن يقبلوا منك ولن تقبل منهم. ولكل وجهة هو موليها، أي بمعنى لا تكثر الجدال معهم، لا تكثر الجدال معهم، فأنت قد جئت بالحق وخاطبتهم وجادلتهم بما أمرك الله، وأنه بذلك انتهى أمر الحجاج، فلا تكثر ولا تزيد فيضيع وقته. وهذا سبحان الله العظيم أيضا أدب نتعلمه في الحوار، متى ما اطمأننت أن الأمر قد تبين والحجة قد ظهرت والخصم لم يقبل، فلا يكون هناك زيادة التكرار بما يضيع الوقت، إلا إذا وجدت عنده ماذا؟ قبول وميل للحق، لأنه ليس صحيح أن يضيع وقتك بتكرار هذا الأمر بما يترتب عليه عدم قيامك بحقوق عظيمة الله عز وجل أمرك أن تقوم بها. فلذلك قال ولكل وجهة هو موليها، لن تقبل منهم ولن يقبلوا منك. إذا ما المطلوب؟ إذا عندما انتهى ذلك الجدال فيقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، استبقوا تسابقوا إليها وتسابقوا فيها. كيف استبق؟ استبقوا تسابقوا إليها وتسابقوا فيها. استبقوا إليها أي أسرعوا للوصول إليها. ومن الذي يسبق إليها؟ لفعلها. فإذا ما كان الجميع يعملون فيكون الاستباق في ماذا؟ في حسن الأداء وإتقانه. فاستباق إلى فعل الخيرات واستباق في كيفية فعل الخيرات، استباق على الصف الأول، وبعد الوصول للصف الأول استباق في ماذا؟ في حسن أداء الصلاة لكل من هو في الصف الأول. إذن استباق إلى فعل الخير واستباق في فعل الخير، استباق إلى الصدقة واستباق ماذا؟ في الصدقة. درهم سبق 1000 درهم، هذا استباق في ماذا؟ استباق في فعل الخير، في فعل الخير، واضح؟ فإذن فاستبقوا، واستبقوا، إذن هنا معنى الاستباق. ونجد في القرآن الأمر الرباني لعباده المؤمنين: سابقوا وسارعوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال. إذن كلها ماذا؟ أنها تدفع المؤمن للتسابق، للتسابق والمبادرة وعدم التأخير وعدم التأجيل. لماذا؟ لضمانة الأجل. من الذي يضمن الأجل؟ عدم ضمانة الأجل، من الذي يضمن إن أخرت أن يأتيك الأجل ويفوتك فعل ذلك الخير؟ من الذي يضمن لك هذا الإيمان واليقين والقبول بذلك العمل وعدم مكر النفس أو وسوسة الشيطان؟ فلذلك جاء التوجيه بالمسابقة، استبقوا التسابق، وبادروا وسابقوا وسارعوا، فاستبقوا الخيرات، أي كما قلت إذن اسبقوا إليها واستبقوا فيها الخيرات. قيل المقصود القبلة. طيب هنا جمع، فكيف يطلق على الشيء الواحد جمع؟ قالوا لكثرة البركة والخير المرتبطة بهذا البيت، ولتنوع العبادات المرتبطة بهذا البيت. الصلاة مرتبطة بهذا البيت، الطواف مرتبط بهذا البيت، تقبيل الحجر مرتبط بهذا البيت، المسح على الحجر والركن مرتبط بهذا البيت، الصلاة في الحجر مرتبط بهذا البيت، الحج مرتبط بهذا البيت، العمرة مرتبطة بهذا البيت، الدعاء مرتبط بهذا البيت، الجلوس فإن سيد المجالس ما كان باتجاه القبلة مرتبط بهذا البيت. إذن تنوع هذه الأوامر وهذه التشريعات الربانية اقتضت أن الله يقول فاستبقوا الخيرات، مع أن المقصود ماذا؟ شيء واحد وهو البيت، القبلة. لماذا؟ لكثرة الخير الذي يحصل للمؤمن من عبادة الله عند هذا البيت، ولكثرة العبادات المرتبطة بهذا البيت. ونجد أنه ارتبط بهذا البيت عبادات ما ارتبطت في أي مكان في الدنيا. الطواف ليس في الدنيا مكان أذن الله للمؤمنين أن يطوفوا حوله إلا الكعبة، إلا الكعبة، وليس مكان أذن للمؤمنين أن يقبلوه وأن يستلموه إلا الحجر الأسود. هذا المكان الذي أذن بهذه العبادات العظيمة فيه. فإذا استبقوا الخيرات، القول الأول أن المقصود به القبلة الكعبة. إذا قلنا من قال القبلة لا يشكل علينا كيف قال الخيرات والمقصود شيء واحد. إذن إما لأنه ارتبط به عبادات متعددة، أو لأنه ارتبط به عطاءات متعددة. فمثلا من طاف بهذا البيت سبوعا أي سبعة أشواط، ما هو أجره؟ هل تعلمون من يطوف بهذا البيت ما هو أجر الطواف سبعة أشواط؟ من طاف بهذا البيت سبوعا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. أجر لمن طاف سبعة أشواط، وأيضا له أجر آخر، كل خطوة يخطوها في طوافه إن رفعها كتبت له حسنة وإن وضعها حطت عنه سيئة. إذن هذا أجر الطواف. إن استلم الحجر، ما معنى استلمه؟ ليس استلمه كما يفهم الكثير بمعنى قبله، استلمه بمعنى مسح بيده. فإن استلمه حطت خطاياه، إن قبله بصدق شهد له الحجر يوم القيامة بذلك. إذن هذا عطاء. إن مسح على الركن اليماني تحاطت خطاياه. إن كان طواف الإفاضة فإنه خرج بعد طوافه من كل ذنوبه كما ولدته أمه. إذن هذه كلها عطاء من الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي، وقس على ذلك غيرها من العبادات. فلذلك استبقوا الخيرات إما باعتبار تنوع العبادات أو تنوع العطاءات وكثرتها. فهذا إذا قلنا الخيرات المقصود القبلة. والقول الثاني للمفسرين استبقوا الخيرات أي أفعال الخير كلها من الصيام والزكاة والصلاة والطواف وغيرها، فاستبقوا الخيرات. وهذا كما قلت يؤصل لماذا؟ على أن خلقنا الله عز وجل لنعمل، أن هذا هو الأساس، فعل الطاعة. فلا يلهيك عن فعل الطاعة شيء ولا يشغلك عنها شاغل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاصم الكفار على باطلهم وبعد أن بين الحق له كفى، عد إلى ماذا؟ عد إلى الأصل، أنت ومن معك فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، ثم ما هو أعظم دافع لفعل الخيرات؟ قلنا يا أيها الإخوة إن الذي يدفع المؤمن لأن يفعل الطاعة عندنا أمرين. الأمر الأول بقدر ما يكون في قلبك من العلم بالله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ينشأ عن فهمك لمعاني تلك الأسماء والصفات، والتي من أعظمها بالنسبة في حق العبد منة الله عليه وعطاؤه فيجد الإنسان أن أكبر دافع لعبادة الله أنه هو الله العظيم الجليل المتكبر المتسمي بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العلى، وأنك أنت العبد الفقير الذي كل خير أنت فيه فهو من عطائه، فيكون أول دافع لك لهذه العبادة أن الله صاحب حق لذلك. هذا الدافع الأول، أن هذا حقه أن يعبد لما له من صفات الجلال والكمال. الدافع الثاني وهو مجازاته الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإذن المؤمن يجمع الأمرين على فكره وقلبه وعقله ويثبتها بحيث يكون هذا هو زادك عند كل عمل. ومن رحمة الله لما كان الإنسان سبحان الله خلقه الله وهو يحب أن يجمع لنفسه، انظروا إلى هذا العظيم الجليل وهو يراعي هذا العبد، فتجد في كل عبادة يعطيك الله عز وجل شيئا وبركته، بحيث أن مجموعها يجمع لك خير الدنيا وخير الآخرة، ويجمع لك الخير للداخل والخارج، فتجد من الثمرات ما سوف يعطيك طمأنينة وصبر ورضا، ومن الثمرات ما يعطيك راحة للبدن وسلامة، ومن الثمرات ما يعطيك رغدا في العيش، ومن الثمرات ما يعطيك هداية لمن حولك من الأولاد والأهل والذرية، ومن الثمرات ما يعطيك راحة في الآخرة، ومن الثمرات ما يعطيك رفقة للصالحين من الأنبياء وغيرهم، ومن الثمرات ما يعطيك لذة النظر إلى وجه الجليل سبحانه وتعالى. وإذا بك تشعر أنه ليس هناك شيء نفسك تتوق إليه إلا وتجد من العبادات ما جعل ثمرة له ذلك الأمر الذي تريد، فالحمد لله. من يريد بركة في الرزق وزيادة هناك عبادات، صلة الرحم مثلا عبادة من العبادات، ثمرتها ما هي؟ أن الله يمد لك في الأجل وفي الرزق. الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذا التنوع لكي يشعر الإنسان سبحان الله أنه ليس محروم من شيء، والله عز وجل أوفى الأوفياء. أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله. فنجد سبحان الله عظيم، يعني هذه هي الدوافع، هذه هي الدوافع. ثم طبعا جعلنا الأول العلم بالله، لأن الثاني إنما يكون دافعا قويا لك وهو وعد الله. ما هو الدافع؟ عندما تعلم أن الله قادر أن يحقق لك ما وعد، وأن الله صادق في وعده وفي قيله، فتطمئن نفسه. الإنسان يتردد إذا كان يعلم أن الذي وعده قد يصدق وقد لا يصدق، ويتردد إذا كان في ظن أنه قد يقدر ولا ما يقدر. لكن هل الله عز وجل كذلك؟ حاشا لله، حاشا لله. وفاؤه هو أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله. صدقه ومن أصدق من الله قيل. قدرته، الله عنده خزائن كل شيء، وخزائنه ملأ لا تنفذ، وأنه سبحانه وتعالى كريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. فهو كريم سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان من أسماء الله وصفاته ما أوجد في قلبه هذا العلم بالله عز وجل، فلذلك إن قال الله لك له افعل كذا لك كذا يفعل، وعنده منتهي أن الذي وعده الله به سوف يتحقق له، لأن الله لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا الحق. فمن هنا إذا علم الإنسان ذلك، طبعا الوعد من الله عز وجل للدنيا والآخرة، والله عز وجل يريد لك أن تسعد فيهما، ولذلك ليس كما يظن الكثير ويدعي الكثير أن الدنيا لا يتمتع فيها المؤمن، لا، بل ود إبليس أن الإنسان يظن هذا، لأنك إذا شعر الإنسان أن دين الله عز وجل إن عملت به واستقمت عليه سوف يترتب عليه ضيقك في الحياة وعذابك ونكدك، فلذلك يقول الإنسان: لا، أنا ما أريد أن أترقى في هذا الدين، لأنه كلما ترقيت سوف أحرم في الدنيا. كما يقول شيخ الإسلام، يقول: ود إبليس أن الإنسان يقتنع بهذا الفكر، بل الله عز وجل قال: فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة المقصود هنا في الدنيا قبل الآخرة. وإن أعظم متعة الدنيا، وهنا يا إخوة كلمة أتمنى أن ترتفع عقولنا لندركها، الإنسان الذي ميزه الله بالعقل وكرمه لأجل العقل الذي آتاه الله إياه، الإنسان العاقل ليس شيء في الدنيا أمتع إلى نفسه من تيقنه أنه وصل إلى الحق وأدرك الحق. أكبر متعة في الدنيا أن تعلم أنك تحمل حقاً وأنك تعتقد الحق، ليس في الدنيا متعة أعظم من هذا. وأما الذي يظن أن المتعة بقدر ما عنده من المتاع وبقدر ما عنده من الأكل والشرب أو من متع النساء أو غير ذلك، فليعلم أن هذه هي عقول البهائم، بل إن البهائم قد يكون لها من النصيب في ذلك أكثر من الإنسان. لكن متعة هذا الإنسان المكرم عندما يدرك الحق ويعلم الحق الذي جاءه من عند ربه، فتطمئن هذه النفس لهذا الحق. فهذه الراحة التي تنشأ عن إدراك الحق هي حقيقة هذا الإنسان المكرم، إذا كان يقيس متع الدنيا بهذا المقياس. فهذا شأن المؤمن، فرحه بإيمانه بالله وبما جاءه من عند الله. فيقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه فيها بشارة ونذارة. أين البشارة؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الناس يرون الناس يموتون ولا يبقون، فهنا يطمئن الله الجميع أينما مت وعلى أي حال كنت، ما وعدك الله به فالله سوف يجمعك ليعطيك ما وعدك، ليعطيك ما وعدك. مت لوحدك، مت في البحر، مت في الجو، مت في أي مكان، فالله عز وجل عملت خيرا فاعلم أنه سوف يجمعك ويأتي بك يوم القيامة ليكافئك. إذن هذه بشارة، إذا أخذنا الآية من هذا الباب، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. النذارة أن هؤلاء الذين كفروا، لأن الإنسان قد يرى أنهم قد يتمتعون بمتع في الدنيا مع أنهم كفروا، فيقول الله عز وجل لهذا المؤمن بأن هؤلاء سوف يجمعهم الله وسوف يعاقبهم الله ويعذبهم الله على ما فعل، وفي ذلك متعة للمؤمن أن يرى هذا القصاص من هذا الظالم، وعلم الإنسان بذلك متعة، وعندما يراه يوم القيامة متعة للمؤمن. إذن هذه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فيها بشارة لمن عمل ثم فارق الدنيا، في أي مكان كن فاعلم أن الله سوف يجمعك ليعطيك ويكافئك. ونذارة للمخالف أينما كنت ومت فالله عز وجل سوف يجمع هذا الإنسان ويعاقبه على ما فعل من المعصيات. ثم يختم ذلك بالطريقة القرآنية التي نجدها سبحان الله بالاضطراد في القرآن، وهي ماذا؟ وهي دائما أن الله عز وجل نجد من الطريقة في القرآن أن الله يختم الأوامر والنواهي بالتذكير بماذا؟ بالتذكير بما له من صفات الجلال والكمال، لأن هذا الذي يؤسس القبول. قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فإذن الذي يقول استبقوا الخيرات ويقول بأنه سوف يجمعكم، اعلموا أنه على كل شيء قدير، فليس هناك شيء يعجز الله. لذلك بعض العبارات يقول الناس، يعني هنا الله قال إن الله على كل شيء قدير، من يقول ما شاءه الله عز وجل فالله قادر عليه، هذه العبارة ليست صحيحة، لأنك حصرت قدرة الله فيما شاءه الله، والصحيح أن الذي يشاءه الله قادر عليه، والذي ما أراده الله أيضا قادر عليه لو أراده، لأنه على كل شيء قدير. لذلك من يقول إن الله قادر على ما يشاء، هذه العبارة ليست صحيحة، لأن حصرت القدرة في ماذا؟ فيما يشاءه، أي فيما يريده، والله عز وجل قدرته على ما يريده وعلى الشيء الذي لا يريده لو أراده، فإن الله على كل شيء قدير. إذن هذه سبحان الله عظيم، هذه المثبتات، هذه المؤسسات لقضية الإيمان، لقضية القبول لأمر الله عز وجل، هذه هي التي تدفعك إلى أن تفعل المأمور وإلى أن تترك المنهي عندما يأتيك هذه الخاتمة، لتعطيك معنى عظيما جليلا لما لله من اسم عظيم من أسمائه، إن الله على كل شيء قدير. إذن الذي قال بأنك بعد موتك سوف تعود هو قادر، قادر على ذلك، لذلك انتبه. إذن لا تخالف أمره ولا تقصر في أمره ولا تنتهك ما نهى عنه، لماذا؟ لأنك سوف تقف بين يديه. فإذن هذه مثبتات، وهذه لها قوة في الدفع للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كما ذكرت في الدرس الماضي، يعني قلنا أن من قرأ القرآن يجد أن الله عز وجل ما ذكر شيئا في القرآن أعظم من ماذا؟ من العلم به جل جلاله. ما ذكر الله عز وجل في القرآن أعظم من ذلك. ما ذكر الله لا الجنة ولا النار ولا المخلوقات ولا السماوات ولا الأرض ولا الإنس ولا الجن، ما ذكرهم الله عز وجل كما ذكر ذاته العلية في القرآن، وهذا كتابه جل جلاله. فكان هذا القرآن قضيته الأولى العلم بهذا العظيم سبحانه وتعالى، العلم بالله، وذكر على يعني طريقة ومنهجية من قرأها وتأملها شهد ربا عظيما مستو على عرشه، أزمة الأمر بيده سبحانه وتعالى، يقضي في أمر مملكته كيفما يشاء، لا يكون شيء إلا بأمره، ولا يحصل أمر إلا بإذنه، وأن الأمر نازل من عندي، وأن أعمال الخلق كلهم صاعدة إليه. ويجد في القرآن وأن ذلك الملك يفعل في ذلك كله كيفما يشاء، ولا يكون أبدا شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن بتأمل أشهده هذا الملك العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى، فهنا يذعن هذا القلب. من قرأ القرآن وما تأسس هذا في نفسه وما امتلأ قلبه بتعظيم الله وبإجلال الله وبتكبير الله سبحانه وتعالى، فإذن هو والله ما قرأ القرآن قراءة حق، إذا ما كانت الثمرة هذه التي يجدها في أعماق نفسه، أن يجد إجلالاً وإعظاماً وتكبيراً لله عز وجل، وحباً وخضوعاً وخوفاً وخشيةً ووجلاً من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أعظم ما في القرآن وأعلى ثمرة يبحث عنها الإنسان بعد أن يقرأ القرآن، من وجدها فقد قرأ القرآن بحق. فإذن هذه الآية العظيمة الكريمة التي يعني بها سبحان الله صار الانتقال وبدأت يعني قضية النهاية في هذه القضية في الحوار والجدال مع اليهود وأهل الكتاب في شأن القبلة، وأن الأمر قد انتهى، التشريع تبين، الجدال انتهى، عد يا محمد إلى نفسك وإلى أصحابك وابدأ في ماذا؟ وابدأ في العمل الصالح ولا تلتفت لهؤلاء، لن يقبلوا منك وأنت لن تقبل منهم، فاطمئن بما جاءك من عند الله واستمر على عبادة ربك وتسابق أنت وأصحابك في فعل الخير ولا تبالي بهؤلاء. وهكذا شأن المؤمن بعد أن يقيم الحجة على أهل الباطل يعود إلى أصوله ويبدأ في حياته الطيبة مع ربه عز وجل عبادة وتقوى ومسابقة في الخيرات. إذن هذا هو القرآن، كيف يربينا، كيف يؤدبنا، كيف يعلمنا أن نتعامل مع كل هذه الأمور. لذلك مهما لهمت الأمور لا يكن شغلك الشاغل فيها، لا تنسى أن لك شيء بينك وبين ربك ترتاح نفسك فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.